يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو من التعليق على كتاب نزهة النظر للحافظ ابن حجر. فبعد أن أخذنا الأسباب التي يطعن بها في الراوي، قال رحمة الله عليه: ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر كان يكون فوقه أو مثله لا دونه. هنا رحمة الله عليه شرع في الحديث عن الحديث الحسن لغيره، وأصله الضعيف إذا تعددت طرقه، فقال متى توبع السيء الحفظ، فحديث السيء سيء الحفظ يكون ضعيفا، فإذا تابعه معتبر قال كان يكون فوقه أو مثله لا دونه. لا دونه، بعد قلت أن أتم الحافظ ذكر الحديث المردود بأنواعه، عاد إلى ذكر الحديث المقبول وهو الحسن لغيره، وإنما رحمة الله عليه أخره لأن أصله مردود ضعيف تقوى بتعدد طرقه، لذا جعله بعد الخبر المردود بأنواعه. قال رحمة الله عليه: وكذا المختلط، وكذلك حديث من كان راويه مختلطا، قال وكذا المختلط الذي لم يتميز، أي لم يتميز حديثه، هل هذا الحديث إنما حدث به بعد اختلاطه أو قبل اختلاطه؟ قال الذي لم يتميز، قال والمستور وهو مجهول الحال، قال والإسناد المرسل، وكذا المدلس. وكذا الإسناد المرسل للانقطاع، وكذا الحديث المدلس كذلك لأجل الانقطاع. فهذه الأنواع التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وهي كلها ضعيفة، فإذا توبعت بمعتبر تقوت به فصار الحديث حينئذ حسنا لغيره، حسنا لغيره بمجموع طرقه، على أننا سنذكر في ذلك بعض الشروط لذلك. وما ذكره رحمة الله عليه هو من باب ذكر بعض الصور، بعض الصور التي لربما يأتي أو يأتي الضعف بالنظر إلى السقط من أو في الإسناد أو للكلام في بعض رواة الإسناد. قال وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه، قال صار حديثهم حسنا لا لذاته، قال بل وصفه بذلك، قال بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من التابع أو من المتابع والمتابع. فذكر الحافظ بن حجر للحديث الحسن لغيره صورا من الأحاديث المردودة الصالحة للاعتضاد، كخبر قلت سيء الحفظ فإذا توبع هذا الراوي بمثله، أي بمثله كان يكون الحديث أو السند المعضد فيه أيضا سيء حفظ أو أعلى منه. قال: ارتقى حديثه من الضعف إلى القبول. وكذا المختلط الذي لم يتميز حديثه قبل اختلاطه أو بعده إذا توبع، وكذا مجهول الحال إذا توبع وحديث أو الحديث المرسل والمدلس عند عدم معرفة الساقط من الإسناد. فهي إذن خمس صور ذكرها على وجه التمثيل لا على وجه الحصر، فكل خبر مردود لم يكن شديد الضعف وقد توبع صح أن يرتقي إلى درجة الحسن لغيره. قال: لأن كل واحد منهم احتمال أن يكون أو أن تكون روايته صوابا أو غير صواب على حد أو على حد سواء. قال: فإن أو فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم، رجح أحد الجانبين من الاحتمالين. قال: المذكورين. طيب، هنا قال يريد الحديث حول المتابع والمتابع، فقال: لأن كل واحد منهم احتمال أن يكون أو أن تكون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء. لربما قال: أما إذا يعني إذا جاء المتابع أسوأ حال من المتابع فإن هذا لا يزيده إلا ضعفا، أو إذا خالفه من هو أرفع منه كان يكون سيء الحفظ قد خالفه الثقات، فيجتمع حينئذ ضعف الراوي لسوء حفظه ومخالفة هذا الراوي للثقات، أو يكون أسوأ حال منه بأن يتابع هذا الذي رمي بسوء الحفظ أن يتابعه كذاب أو متهم بالكذب أو فاحش الغلط، فلا شك أن هذا ما يزيده إلا ضعفا إلى ضعف، أو أن تجتمع العلل كأن يكون مع سيء الحفظ مجهول الحال وفي الإسناد تدليس أيضا، فلا شك أن هذا الحديث إذا اجتمعت به العلل فحينئذ لا يقال بتقويته، لا يقال بتقويته، أو أن يكون في الإسناد مجهول حال في طبقات متأخرة، أي عكس طبقات الأولى من الإسناد، أي مرتبة كبار التابعين أو أوسط التابعين ونحو ذلك، فلربما يكون في الإسناد من هو مجهول في طبقات متأخرة من السند، قد تفرد هذا المجهول بالرواية عن شيخ، فيكون مرد هذه الأحاديث حينئذ إلى اجتهاد الناقد، إلى اجتهاد الناقد. أقول: إذا كان مجهول حال في طبقات المتأخرة وقد تفرد بالرواية عن شيخ، خاصة إذا كان هذا الشيخ له من الأصحاب ما له، فيأتي هذا المجهول فيتفرد بالرواية عنه فحينئذ يتهم بها، فلا بد حين النظر إذن في الاعتراض، التقوية أن يكون الخبر المتابع صالحا للاعتضاد، كما أن الخبر المتابع صالحا سالما من العلل التي تسقطه ولا تجعله صالحا لأن يعضد أو يعضد به، لأن يعضد به. طيب، ثم ذكر الحافظ بن حجر عليه رحمة الله تتمة لكلامه، قال: ودل ذلك على أن الحديث محفوظ، هذا إذا جاء الطريق الآخر وكان يعني مثله في الضعف أو أعلى منه. قال: ودل ذلك على أن الحديث محفوظ، فارتقى من درجة التوقف حين كان ضعيفا إلى درجة القبول. قال: ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته. قال: وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه. ينقل شيخ الإسلام تيمية أن الحسن لغيره كان الأئمة يسمونه ضعيفا حين كانت القسمة ثنائية، أي صحيح وضعيف، ويلحقون الحديث الحسن لذاته بالصحيح. وذكر من أن هذا النوع من الحسن هو الذي قصده الترمذي، وكما جاء من تقديم أيضا الإمام أحمد رحمة الله عليه في الاحتجاج بالحديث الضعيف على آراء الرجال ما لم يكن شديد الضعف، هذا من غير شك. وكذا من تقوية الإمام الشافعي للحديث المرسل وغيرهم من الأئمة، فهؤلاء جميعا كانوا يرون من أن الحديث الضعيف قد يتقوى بغيره، قد يتقوى بغيره من الطرق إذا كانت سالمة من تلك القوادح والعلل التي لا تجعله في مقويا معضدا، وإنما تزيده ضعف إلى ضعف، تزيده ضعفا إلى ضعف. فالحديث الحسن، الحديث الضعيف أقصد، إذا جاء ما يعضده صار مقبولا يعمل به ويحتج به في الأحكام والفضائل، خلافا للإمام ابن القطان الذي خص ذلك بالفضائل فقط، أو أن يستأنس به كما قال بعضهم. وقد جاء حكم المسألة مثلا في القرآن، يعني دل عليها كتاب الله جل وعلا أو القواعد الشرعية والعمومات أو آثار الصحابة رضي الله عنهم، فيكون حينئذ هذا الحديث الحسن لغيره لأنه ضعيف، أصله ضعيف قد عضد. وبعضهم يجعله أو يذكره من باب الاستئناس فقط، وإن كان له أصل في النصوص القرآنية أو القواعد الشرعية وآثار الصحابة. وهذا المنحى من ابن القطان قد جوده الحافظ ابن حجر، وجود هذا الرأي وأخذ به من لا يرى الإنكار على من لم يأخذ بحكم مداره على حديث حسن لغيره. قالوا: لأن أصله ضعيف. لهذا بعضهم لا يرى الإنكار إلى حديث التي كانت أصولها ضعيفة و وقد ارتقت إلى درجة الحسن لغيره. إلا أن قد مر معنا من أن الترمذي وكذا الإمام الشافعي وحتى الإمام أحمد كانوا يرون من أن هذه الأحاديث الضعيفة قد تتقوى بمثلها أو بأعلى منها أو بأعلى منها. وذكر الإمام الشافعي رحمة الله عليه بما يتقوى به الحديث المرسل، وأصله ضعيف لوجود السقط في الإسناد، لوجود السقط في الإسناد. إذن الملاحظ أنه لا بد حين إرادة تقوية الحديث المردود من مراعاة شرط في المتابع وأيضا من جهة المتابع حتى يصح الاعتضاد وتصح التقوية. فقد استنكر الأئمة بعض ما تفرد به الثقات، وعلى وكذا ما تفرد به من وصف بالصدق، وهذا من باب أولى، هذا من باب أولى. وتقوية الإسناد بغيره قد درج عليه العلماء كما سبق نشرنا قديما كالشافعي في الحديث المرسل وابن عيينة والإمام أحمد وغيرهم بشروط وضعوها أو عملوا بها فليس كل حديث ضعيف يصلح للتقوية، كما أنه ليس كل حديث يصلح للاعتضاد به، لأن الحديث الأصل إنما صح بانضمام غيره إليه من المتابعات والشواهد باللفظ أو بالمعنى، سواء كانت مرفوعة أيضا أو كانت موقوفة. والحسن لغيره هو كما أشرت سابقا هو الذي عرفه الإمام الترمذي بقوله حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. كل حديث روي لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. فأول الشروط التي وضعها الإمام رحمة الله عليه التي جعلها في المتابع أي في الخبر الضعيف، لا يكون فيه متهما بالكذب أو متروكا أو نحو ذلك، فلا يكون إذن شديد الضعف. والشرط الثاني الذي وضعه لا يكون المتابع أي الخبر الضعيف شاذا يخالف أحاديث الثقات، وكذا لا يكون منكرا، وهذا من باب أولى عند من يرى النكارة أشد من الشذوذ، أو هما على السواء وقد قال ابن الصلاح رحمة الله عليه في مقدمته ليس كل حديث في كل حديث أو قال ليس كل ضعيف في الحديث تزول بمجيئه أو يزول بمجيئه من وجوه ليس كل ضعيف في الحديث يزول أو ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه، إلى أن قال وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب أو كون الحديث شاذ أو كون الحديث شاذ. ففي وجوده الشذوذ والنكارة إذن دليل خطأ الراوي، وقد أشار الألباني رحمة الله عليه في كتابه صلاة التراويح إلى ذلك في مخالفة الصدوق لمن هو أوثق منه، فلا تصلح روايته لا للاحتجاج ولا للاعتبار. وقد أشار الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه وقال الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت، والمنكر قال أبدا منكر، أي يبقى كذلك منكرا. فالحديث عن الضعفاء قال قد يحتاج إليه في وقت، أي حين الاعتبار بالشاهد والمتابع. قال والمنكر أبدا منكر، يعني سواء كانت النكارة أو الشذوذ في المتن أو كانت في الإسناد. ويمثلون لحديث يرويه عبد الله بن بديل وهو ضعيف، يرويه عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمر العمري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل على نفسه أن يعتكف في الجاهلية يوما عند الكعبة، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له اعتكف وصم، فذكر الصوم، فذكر الصوم من ابن بذيل منكر، وقد خالف أصحاب عروة أو عمر بن دينار والثقات، وأعلها العلماء هذه الرواية أعلوا أو على العلماء به هذه الرواية كالإمام الدارقطني وابن عدي وغيرهما، ولها شاهد هذه الرواية عن التي جاءت في يعني ما نذر به عمر والخطاب رضي الله عنه، فلها شاهد لكنه قاصر عن الشهادة. أيضا حكم عليها العلماء بالنكارة، فجاءت عن سعيد بن بشير عن عبيد الله بن عمر، والسعيد هذا ضعيف وقد تفرد عن عبيد الله بهذه الرواية بذكر الصوم، ولم يذكرها أصحاب عبيد الله بن عمر الثقات، وفيها أن عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف في الشرك ويصوم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بعد إسلامه أوف بنذرك، فلا يتقوى منكر بمنكر مثله، مع كونها هذه يعني أو هذا الشاهد قاصر عن الشهادة. ففي الأولى أو في الرواية الأولى نذر الاعتكاف فقط، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالاعتكاف والصوم، فجعل أن يعني الوفاء بالنذر بالاعتكاف شرط له الصوم معه. وفي الرواية الثانية نذر الاعتكاف والصوم معا، يعني عمر نذر الاعتكاف والصوم معا فأمره بهما، فقد اختلف إذن في المعنى. والشرط الثالث الذي ذكره الإمام الترمذي رحمة الله عليه للحديث الحسن لغيره لتقوية الحديث الضعيف عند الترمذي أن يروى نحوه من غير وجه، أي أن يكون المتابع والرواية الأخرى المعضدة مثل الأولى في القوة وكذا في المعنى، فلا تكون هذه الروايات العاضدة فيها المتهم وقد سلمت أيضا من الشذوذ والنكارة معا. ووافقت في نفس الوقت وافقت معنى الرواية الأولى. فمما يجدر والتنبيه عليه لم يشترط الترمذي رحمة الله عليه في الروايات العاضدة أن تكون مرفوعة، وعليه يصح أن تكون موقوفة، وهذا يشبه كلام الإمام الشافعي في الاحتجاج بالمرسل، وجعل من العواضد له للحديث المرسل أن يفتي به أحد الصحابة، أن يكون هذا القول هو قول أحد الصحابة أو عامة أهل العلم هذا ما نأخذه حول مسألة على وجه الاختصار، مسألة الحديث الحسن لغيره، على أن العلماء قديما كما سمعتم كانوا يرون التقوية أو تقوية الحديث الضعيف بشرط لا يكون شديد الضعف، وأن يكون المقوي له والعاضد له في منزلته من جهة الضعف أو أعلى منه لا أن يكون شاذا منكرا. هذا آخر ما نذكره لأجل الإفادة حول المسألة. وإن كان الحديث الحسن لغيره كثر الكلام حوله وفي رده ونحو ذلك، وقد سمعتم ما كان الإمام الحافظ ابن القطان يرى أنه إنما ربما يذكر الاستئناس مع وجود الأصل الشرعي الدال على الحكم، أو أن توظف هذه الأحاديث الحسان كما قال رحمة الله عليه في الفضائل دون الأحكام. هذا آخر ما نذكره في المسألة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.